سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم مستمعينا الأكارم في لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة العظيمة المباركة التي نستقي منها العظات والعبر وتزيد محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن نتكلم عن الأحداث التي صارت في حياته، ولادته ثم صغره ثم شو المواقف اللي صارت، ثم أيضا لما صار شباب صلى الله عليه وسلم شو الأحداث والأمور التي صارت معاه صلى الله عليه وسلم. ومعانا ضيوفنا اللي يثرون الحلقة، راشد الله يحفظه ويبارك فيه، وعبد العزيز. السلام عليكم راشد وعبد العزيز.
السلام الله،
حياكم الله بياكم، سدد ربي جل وعلا خطاي وخطاكم وجمعني وإياكم والمستمعين على الخير دائما وأبدا، إنه هو الكريم سبحانه. لقاء الماضي تكلمنا عن أحداث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تذكرونا شو اللي تكلمنا عنه؟
عن حادثة الفيل، وعن موت هاشم في غزة،
مع ولادة الرسول ورضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، تكلمنا عن رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عن حادثة الفيل، وقبل بعد تكلمنا عن يعني أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم جد والد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب. طيب، نحن تكلمنا في اللقاء الأخير عن حادثة رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شو اسم رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟
حليمة السعدية.
حليمة السعدية، نعم حليمة السعدية، وهذه من بني سعد، وكانوا قريب مكة ويسمون يعني مضاربهم أو موقعهم بادية بني سعد. هناك صارت أحداث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. حادثة
شق صدر
النبي صلى الله عليه وسلم.
زين أبوي، لو تعطينا تفاصيل هذه الحادثة وكيف صارت وشو استوى يعني؟
هذه الحادثة فعلا يعني مهم أن نعرفها، لأنها يعني حادثة من الحوادث أو المعجزات التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر الحديث الذي جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت حاضنة بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا. بهم يعني اللي هو الظأن، اللي هو الخرفان والغنم، غنم صغير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقنا أنا وولد حق حليمة في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. يقول يعني قلت حق أخوي اللي هو ولد حليمة: سيري بلنا أكل. فيقول: مكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه، يقول: شفت اثنين كأنهم يعني مثل الطير، مثل النسر، لونهم أبيض، يو عندي أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما، يعني كانوا يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير هذا الوقت، يمكن عمره كم؟ يمكن عمره 3 سنوات 4 سنوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبلا يبتدراني، يعني يو عندي وخذوني، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقاه، فأخرجا منه علقتين أو علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسلا به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسلا به قلبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، يعني سوله مثل خياطة، حصه، فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة، ثم انطلقا وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، يعني أصابني خوف شديد، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، يعني يمكن جن أو شيء أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أعيذك بالله. فرحلت بعيرا لها وحملتني على الرحل، وركبت أو ركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي. لما رحنا عند أمي يعني بعد الوقت، يعني مفروض النبي صلى الله عليه وسلم بعده بيتم فترة أكثر، فلما أم النبي صلى الله عليه وسلم شافت أن حليمة استعجلت ويابتها، فقالت: أو أديت أمانتي وذمتي؟ هذه حليمة قالت يعني حق أم النبي صلى الله عليه وسلم، وثم حدثتها باللي صار معها، فأم النبي صلى الله عليه وسلم ما خافت، بل يعني استبشرت، تعجبت حليمة،
لأنه هو يوم ولد بعد.
نعم، صارت أحداث. فقالت إني رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. الله أكبر. أيضا جاء في رواية أخرى عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه يعني خاطه ثم لأمه ثم عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة رضي الله عنها فقالوا إن محمدا قد قتل، إن محمدا قد قتل، وهذا الوقت قد وصل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فاستقبلوه وهو منتقع اللون صلى الله عليه وسلم، يعني كان لونه متغير، يعني أكيد يعني حادثة وملك، وقبل شيء ذكرنا أنه مثل الطير مثل النسر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان لونه متغير صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه تعقيبا على هذه الحادثة يقول وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره الشريف صلى الله عليه وسلم.
زي شو الحكمة من حادثة شق الصدر يعني؟
والله هذه الحكمة يعني يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول والحكمة من شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير نزع العلقة السوداء التي من حظ الشيطان من كل بشر ثم إخراجها بعد خلقها، هذه كانت يعني كرامة من الله تبارك وتعالى، من الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا رفعة وكرامة، وبنزعها منه صلى الله عليه وسلم نشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
زين أبوي هل وقت كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟
عمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا قبل شوي قلت يمكن 3 أو 4 لكن ذكر بعض أهل العلم منهم ابن إسحاق صاحب السيرة يقول إن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف كان ابن 2 لما جاء من لفظ حليمة فلم يبلغ 2 حتى كان غلاما جهرا، يعني كان عمره 2 لكن كأن هيئته ابن 4 سنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن ذكر بعضهم منهم ابن سعد في طبقاته أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما شق صدره الشريف كان 4 سنوات، وأيضا من لفظ حليمة لما قالت ولما بلغ 4 سنين كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم، كان يغدو مع أخيه وأخته في البهم صلوات الله وسلامه عليه. لذا يقول بعض أهل العلم الراجح أن شق الصدر كان في 4، يعني كان عمره 4 سنوات صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الحافظ العراقي وأيضا الحافظ ابن حجر وغيرهم الذين ذكروا هذا الأمر.
زين شق الصدر كان مرة أو أكثر يعني عمر مرتين؟
هذه ذكر فيها أهل العلم يعني نقلت آثار كثيرة منها الصحيح ومنها يعني ما يعني لا يرتفع إلى الصحة، لذا يترجح يقول الحافظ ابن حجر يترجح لدينا بعد دراسة هذه الأحاديث أو أسانيد هذه الأحاديث أن الذي صح في حادثة شق الصدر حديثان، حديث لما كان صغير في بادية بني سعد، الحديث الأول
هذا اللي صحيح
نعم مرتين، مرة في بادية بني سعد والقصة اللي ذكرناها قبل شوي، والمرة الثانية ما جاء في حادثة الإسراء والمعراج، والحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المرة الثانية ها كما يقول ابن حجر وكما جاء في الحديث وهو في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، يقول أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة، متى هذا؟ ليلة الإسراء والمعراج، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، وذكر حديث الإسراء والمعراج. هذه مرتين صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أثبتها أهل العلم والله أعلم.
أنا عندي سؤال ثاني، دائما أسمع عن خاتم النبوة على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، شو الخاتم وين مكانه يعني؟
جزاك الله خير. احنا ذكرنا قبل شوي نعم أن بعد ما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأمه الملكان ثم ختم عليه بخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، وجاءت أحاديث كثيرة عن موضوع خاتم النبوة، منه ما جاء في عند الترمذي من حديث أبي نظرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره يعني في أعلى ظهره بضعة ناشزة، بضعة يعني مثل قطعة لحم مرتفعة عن الجسم. وجاء في الصحيحين عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، يعني مريض تعبان ميهود، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة، زر الحجلة. أيضا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا، ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. هذه الأحاديث وغيرها راح نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل ونواصل متابعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم ولازلنا مع الحديث عن خاتم النبوة. خاتم النبوة اللي هو علامة من علاماته النبوية في الكتب السابقة صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك قصة بحيرة الراهب وأيضا قصة سلمان الفارسي، وراح نذكر إن شاء الله هذه القصص ونذكر كيف أنهم رأوا خاتم النبوة. وإحنا وقفنا قبل شيء مع حديث عبد الله بن سرجس الذي أخرجه البخاري لما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو ثريدا، ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل.
أبوي شو هذا ناغض وخيلان؟
نعم، كلمات صعبة هذه. ناغض، ناغض يعني أعلى الكتف، يعني فوق أعلى الكتف. جمعا يعني كجمع الكف، يعني لما تجمع الكف كيف يكون؟ يعني أعلى الأعلى الكتف اليسرى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل لما تجمع تقبض أياديك عليه خيلان يعني مثل الشامة اللي على الجسد، والثآليل اللي هي الثؤلول مثل الحبة لما تكون على الجسم. فهذا كأن هذا الصحابي يوصف هذه، يوصفها وصفا. وأيضا عند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم عن أبي زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حق منه، حق أحد الصحابة قال: اقترب مني. يقول: فاقتربت منه فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. يقول: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهره فوقع خاتم النبوة بين إصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه.
زي أبوي هذا يعني خاتم النبوة عبارة عن كتابة ولا علامة ولا شيء ثاني؟ يعني
شوف، احنا نستخلص من الأثار اللي ذكرناها قبل شوي، يعني ذكرنا كل هذا الوصف اللي ذكرناه، ناغض وخيلان وثآليل، وهني بعد الصحابي هذا ذكر أنهم مثل يعني مثل شيء ناتئ في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أهل العلم: هو عبارة عن قطعة لحم ناتئة عليها شعر عند كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم، حجمها قدر بيضة الحمام. من ذكر هذا؟ ذكره الإمام بن حجر في فتح الباري، يعني جمع لهذه الحديث وجمع لهذه الآثار أن هذا وصف خاتم النبوة الذي هو علامة من علامات نبينا صلى الله عليه وسلم، أو علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حصلت هذه الأحداث وذكرنا خاتم النبوة، كل هذه والنبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد، ثم بعد هذه الحادثة، حادثة شق الصدر ووضع خاتم النبوة على ظهره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ما كان موجود لما ولد، وضع في بادية بني سعد. نعم، هذه بعد معلومة لابد أن نعلمها. خاتم النبوة كما يذكر أهل العلم ما كان موجود عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل في هذه الحادثة بعد ما شق صدره صلى الله عليه وسلم الشريف، ختم بخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذه الحادثة طبعا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وعاش مع والدته آمنة بنت وهب صلوات الله وسلامه عليه، وكما ذكرنا الراجح أن كان وقت رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه كم كان عمره؟ كان عمره 4 سنوات.
زين أبوي كم سنة عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه؟
سؤال مهم بعد هذا، أساس نعرف كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوفوا ولد النبي صلى الله عليه وسلم وراح في بادية بني سعد، طبعا أكيد كانوا يأتون به وأمه تشوفه وأمه تروح تزوره، هذا يعني موجود كان
يعني.
نعم، لكن لما جاء إلى مكة كان عمره 4 سنوات. طيب أنتم عندكم معلومة هذه، متى ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟
عمره 6 سنين.
6 سنين، يعني كم سنة عاش؟
سنتين عندهم.
سنتين كان مع والدته صلوات الله وسلامه عليه. لذا جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغ 6 سنين توفيت أمه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير ثم توفيت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. يقول ابن القيم أيضا في كتابه زاد المعاد يقول ولا خلاف أن أمه ماتت، يعني أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة من زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك 7 سنين، يعني بعد ما وصل 7 سنين. وسبحان الله لو تأملنا هذه الحادثة في صغر أو في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع أمه عاش سنة عاش سنتين، وأمه طبعا أرملة زوجها توفي قبل ولادة ولدها صلى الله عليه وسلم، هذا الولد الذي له شأن عند الله جل وعلا، والأم تعلم أن ولدي هذا له حال وله شأن عظيم عند ربه تبارك وتعالى. ثم حصلت الحادثة التي في بادية بني سعد، شق صدره، الأم تشوف، يعني حتى إذا أنس بعد 50 سنة يرى يقول كنت أرى أثر ذلك على صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فكانت آمنة من باب أولى شافت هذه العلامات وعلمت أن ولدها له شأن عظيم عند ربه، وأيضا آمنة شافت النتوء اللي في ظهره أو خاتم النبوة اللي ما كان موجود قبل حادثة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم، فهذه الأمور والأم معه صلى الله عليه وسلم ترعاه وتربيه وتنشئه وتهيئه صلى الله عليه وسلم لما هو قادم عليه صلوات الله وسلامه عليه، كما قالت يعني خرج مني شيء يعني أنار منه قصور الشام، فتعلم تعلم أن الولد له شأن، لكن ما أكمل أكثر من 2 سنين. حتى قصة وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم قصة عجيبة، خرجت إلى المدينة، ليش؟ لأن عبد المطلب احنا ذكرنا أن أمه سلمة من بني النجار، بني عدي بني النجار، وخوال النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبوه، كلهم من أهل المدينة. فراحت المقصد من هذه السفرة ومن هذه الرحلة أمرين، الأمر الأول زيارة خؤولة النبي صلى الله عليه وسلم أو خؤولة والده صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا زيارة قبر الزوج، قبر والد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها تريد تقول حق ولدها ترى أبوك توفى وهذا قبر أبوك صلوات الله وسلامه عليه، فأخذته وذهبت به، وكانت هذه الرحلة. وذكر بعض أهل السير أن اللي كانوا معاهم في الرحلة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا خواله هناك، يعني عبد المطلب هو اللي يعني خواله هناك، فكأن الرحلة هذه كان فيها عبد المطلب، وكان فيها أيضا حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، شو اسمها؟ أم أيمن بركة الحبشية، وآمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما قفلوا يعني رجعوا، لما رجعوا من المدينة وهم في الطريق تعبت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصابها ما أصابها من قدر الله جل وعلا، أنفاضت الروح إلى الله جل وعلا. تخيل الآن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال عمره كم؟ 6 سنين. هي لم يبلغ، يقول ابن القيم إذاك لم يستكمل 7 سنين، يعني بعد في 6 سنين تموت الأم في سفر في الطريق، أنا ما قال توهم بعد شايفين قبر الأبو وياي، وتموت الأم صلى الله عليه وسلم، يدفن أمه هو الجد والحاضنة، إذا كان على رواية أن الجد معهم،
وين دفنوها؟
دفنوها في منطقة اسمها الأبواء، الأبواء هذه بين مكة والمدينة، منطقة بين مكة المدينة تقريبا بينها وبين الجحفة، يعني لما تطلع من المدينة في منطقة اسمها الجحفة، بينها وبين الجحفة حوالي يقولون يعني حوالي يمكن 30 كيلومتر، وأهل السير يقولون حوالي 23 ميل، فالله أعلم هذه الحدود اسمها الأبواء. طبعا مرت السنوات وكبر النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم وبعث وهاجر وفتح الله عليه. في يوم الأيام يقول بعض الصحابة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، يعني حوالي 1000 واحد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فنزل بنا فصلى 2 ركعتين. وين هذا؟ كان وين؟ في منطقة يقول الصحابي أنها منطقة قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الأبواء. لذا جاء في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، يعني بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر بعض أهل العلم أن لما يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكيد تذكر هذه الأم ورعايتها وتنشئتها وسفرها به صلى الله عليه وسلم، 6 سنوات تذكر الطفل، فتذكر هذه المواقف ثم بكى وأبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أيضا في لطيفة، الواحد يقول طيب يعني الواحد ليش يبكي؟ هذا هو قائد الأمة وإمام الأمة وسيد الأولين والآخرين، بل سيد ولد آدم أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام، بل أحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى. بكى وأبكى صلى الله عليه وسلم، لكي نعلم أن الإنسان إذا عانى أو فارق أو أصابته مصيبة مفارقة أحد الأقارب من أم أو أب أو ولد أو بنت أو زوج أو زوجة وبكى، ما يعاتب على هذا، بل هذه فطرة في الإنسان ورحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب بني آدم. لذا هنا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى لنا ذكر تلك الأيام مع أمه صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن الله جل وعلا أن يزور قبرها، ثم استأذن أن يستغفر لها، إلى آخر ما بينه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أيضا في حادثة أخرى، لما مات ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وعوتب، ثم زادها يقول فأتبعها أخرى صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن العين تدمع وإن القلب يحزن، لكن إيش؟ لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. بل لما مات بعض أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فأيضا عوتب فقال عوتب إنها رحمة، يعني بعض الصحابة يقولون يعني كيف أنت تصيح على الطفل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رحمة، حتى يبين لأمته أن هذا البكاء ما هو عيب، هذه فطرة، مفارقة الولد، مفارقة الأهل، مفارقة الأرحام، مفارقة. لين اليوم أنت لما تشوف إذا حد مات وحد بكى ما تعاتبه، يعني هو مو منقصة هذه، بالعكس هذه فطرة في بني آدم، فطرة فطر عليها أن تكون هذه الرحمة في القلب، ويكون هذا الألم من الفراق فتذرف هذه الدمعات وتحصل هذه الخلجات. نسأل الله جل وعلا أن يصبرنا على من فارقنا وأن يجمعنا بمن فارقنا في جناته إنه هو الكريم. لكن الأصل أن نرضى بحكم الله تبارك وتعالى، ونرضى بقدر الله جل وعلا، ونعلم أن هذه الآجال وهذه الأعمار كلها قدرها ربي تبارك وتعالى. هناك نوع آخر من البكاء لا يجوز، راح نتكلم عنه بعد الفاصل، فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم سيرة سطرها التاريخ في تاريخ البشرية، سيرة خير البشر سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زالوا ضيوفنا معانا راشد يعقوب الهوتي وعبد العزيز يعقوب الهوتي، ووقفنا قبل شوي مع حادثة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن البكاء هذه طبيعة وفطرة في بني آدم، ولا يعاتب أحد على البكاء، بل لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رحمة، ثم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. لكن هناك نوع من البكاء محرم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. يعني هذا إذا كان مع البكاء هذا ما ينبغي، لأن هذا جزع وسخط على قدر الله جل وعلا. لذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإيش؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني ولا نقول ولا نفعل ولا يكون منا إلا ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. فالبكاء هذه فطرة، بل هي رحمة، بل هي أمر طبيعي في بني آدم. وأيضا في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. منه الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وقديما في الجاهلية كانوا يرفعون، يعني المرأة إذا مات زوجها ولا مات أحد يعني تبالغ في الحزن، يعني تزيد تراوي الناس ترى أنا حزينة حزن شديد، نعم، فتصارخ وتحلق شعرها، يعني شوف كيف كانوا، يعني لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصالقة والحالقة والشاقة، وتشق الثياب، كان هذا هديهم في الجاهلية عياذا بالله رب العالمين. فهذا كله بارك الله فيكم مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأينا من يبكي نذكره أيضا بأن هذه كانت يعني
نواسيه،
ونذكره بأن هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى أيضا وعلم أيضا أنها رحمة، لكن لا نزيد في هذه الأمور. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنته،
آمين.
وهكذا ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير عمره 6 سنوات، وبعد 50 سنة أو أكثر راح عند قبرها وتذكرها صلى الله عليه وسلم برا بها. وهكذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم اليتم، فقد الوالد، ثم عمره 6 سنوات فقد الأم صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله، يعني عمره 6 سنين عاش مع منه اللي رباه،
سبحان الله. وهذه من يعني حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. شوفوا، نشأ يتيم ثم أحاطه الله جل وعلا بفضله ورحمته وإحسانه وكرمه، بل كان هو صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما راح في بادية بني سعد يتل البركة في هذه البادية والمراعي والخير في بيت حليمة رضي الله عنها، ثم رجع إلى أمه صلى الله عليه وسلم وعاش معها 2 سنين، ثم بعد 2 سنين الذي كفله جده عبد المطلب، كفل نبينا صلى الله عليه وسلم، كفله يعني رباه، تولى أمره صلى الله عليه وسلم، تولى أمره وكان يحبه حب شديد، حتى جده كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له شأن وله منزلة لما حصل من هذه الأحداث، يعني شق الصدر الآن واضح أن في شيء، خاتم النبوة واضح أن في شيء، فكان جده عبد المطلب يقربه منه ويدني حتى أكثر من عياله، يعني عنده عيال كثير، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ابن ولده عبد الله
حفيده،
نعم حفيده، كان يحبه ويحوطه برعايته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنه إذا نام يعني كان يخليه عنده، وإذا نام كان يخليه معه، وكان ما يأكل الأكل إلا محمد صلى الله عليه وسلم عنده. لذا جاء في بعض الآثار أنه كان لا يأكل طعاما إلا قال: علي بابني، فيؤتى به صلى الله عليه وسلم. عمره كم؟ 6 سنوات.
6 سنوات 7 سنوات،
نعم 7 سنوات صلى الله عليه وسلم. حتى من كثر ما يحبه يذكر بعض أهل التاريخ، ومنهم ما ذكره الحاكم في المستدرك، يقول أحد الرواة اسمه كندير ابن سعيد يقول عن أبيه: حججت في الجاهلية، يعني قبل إسلامه، حججت في الجاهلية فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول، يعني يقول أبيات: ربي رد إلي راكبي محمدا، رده إلي واصطنع عندي يدا. فقلت: من هذا؟ قالوا: عبد المطلب ابن هاشم، بعث بابنه محمد في طلب ابن له، ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها. يعني متعود أي شيء يطرش محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحاجة تكمل وتصير وتتم، لكن هذه المرة أرسله وتأخر الولد. يقول: ما هي لحظات إلا جاء محمد صلى الله عليه وسلم معه الإبل فاعتنقه، ثم قال: يا بني لقد جزعت عليك جزعا لم أجزعه على شيء قط. هني كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوفوا كان يعتمد عليه، يعني كان جده يعتمد عليه، وكم عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 سنوات 7 سنوات. لكي نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وينشأ غير نشأة البقية. كان ينشأ ويكبر صلى الله عليه وسلم محاطا برعاية الله تبارك وتعالى، حتى يقول راوي هذا الأثر يقول والله، يعني قال جده، والله لا أبعثك في حاجة أبدا ولا تفارقني بعد هذا أبدا. وأيضا من الأحداث اللي تبين أو المواقف اللي تبين حب عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن عبد المطلب كان يحطون له فراش في ظل الكعبة. أنت عارفون ظل الكعبة حسب ما تشرق الشمس، فالظل يكون في جهة معينة، فكانوا يحطون له مثل حصير، مثل فرش يجلس عليه، فكانوا يضعون له فراش في ظل الكعبة، وعياله يجلسون حول الفراش ما يجلسون عليه. إلا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتي عبد المطلب وماسك إيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول راوي الأثر يقول فكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا لعبد المطلب، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام جفر حتى يجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخرونه، يعني يخوزونه، فكان يقول عبد المطلب دعوا ابني يجلس، دعوا ابني يجلس. ثم كان جده جلسه جنبه، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه على الفراش، ويمسح على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ويفرح، يعني أي شيء يسوي النبي صلى الله عليه وسلم كان جده يفرح وسعيد. يعني يقول شوفوا يعني الكلام الدقيق، يقول ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظهره بيده ويسره ما يراه يصنع. يعني هو يمسح وينظر إلى هذا الولد وفي قلبه شيء، أن هذا الولد له شأن وله منزلة وله قدر، وأي قدر وأي منزلة وأي شأن. نعم صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، كلام لما نقرأ كلام أهل السير وأهل التاريخ كيف يوصفون المجلس أو يوصفون الموقف أو يوصفون الحادثة بدقة، يعني يمسح ظهره وجالس جنبه ويطالعه وش يسوي، يلعب يتكلم يفرح به بما يصنع صلى الله عليه وسلم. طبعا جده ما عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير، جد النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين بس، سنتين ثم توفاه الله تبارك وتعالى. يعني كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، توفي جده صلى الله عليه وسلم. يقول حافظ بن كثير رحمه الله ثم كان في كفالة جده عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين. هذا ذكرها بن كثير في كتابه التفسير. يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول وكفيله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين. وتنقل أم أيمن بركة الحبشية تقول لما مات جده صلى الله عليه وسلم كان مستندا على قائمة أو إحدى قوائم، يعني قوائم السرير، ويبكي بكاء مديرا صلى الله عليه وسلم على فراق جده. وهذه سبحان الله ذكرنا مرة ثانية كيف أنه عانى في حياته صلى الله عليه وسلم. عاش يتيما ثم تموت الأم، ما يكمل سنتين عند أمه، تموت الأم ما يكمل سنتين عند جده، يموت الجد، هذا الجد الذي أحاطه بكل يعني بكل محبة وكل رعاية، لكنها أقدار الله تبارك وتعالى. وأنا دائما أقول إذا مرينا على سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ثم إيش قالنا؟ ألم يجدك يتيما فآوى. كأن اليتم تكرر على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، يتم في ولادته، ثم يتم بوفاة أمه في طفولته، ثم يتم ثالث بوفاة جده صلى الله عليه وسلم. مع كل يتم ينقل لنا أهل السير والتاريخ بكاءه المرير صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وبعد جده عاش عند منه؟
عند عمه أبي طالب.
عند عمه أبو طالب، نعم. أبو طالب طبعا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد المطلب قبل ما يتوفى أوصى أبو طالب أن ترى إذا أنا الله كتبني وتوفاني كتب أجلي هذا يكون تحت رعايتك. والمناسبة أن أبو طالب طبعا عبد المطلب عنده وايد عيال، لكن أبو طالب الأخ الشقيق لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب عمه الشقيق، يعني ولد عبد المطلب وأمهم وحدة، أما باقي الأخوة أمهاتهم مختلفات، وأمهم اسمها فاطمة بنت عمر، لذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى بنته فاطمة نسبة لجدته. إلى جدته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أبو طالب ما قصر، قام بحق النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه، بل ضمه إلى أولاده، مع أن أبو طالب كان عنده وايد عيال. وهذه الفترة أيضا كانت مكة تعاني من بعض، يعني القحط ويعني قلة المال وقلة الأرزاق، لكن ضمه إلى ولده صلى الله عليه وسلم، بل يقول أهل التاريخ والسير كما جاء في سيرة ابن هشام أنه قدمه عليهم لما يعلمون من شأنه وحاله ومنزلته وقدره عليه أفضل الصلاة والسلام، ولما يرون من العلامات التي ما جاءت في أحد من أبناء مكة أو أبناء قبيلة قريش. جد النبي صلى الله عليه وسلم توفى، أم النبي صلى الله عليه وسلم توفت، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن عمره تقريبا 8 سنوات، وعاش في كنف العم اللي هو أبو طالب، والد منه والد جعفر بن أبي طالب، والد منه والد علي بن أبي طالب. نعم، وعلي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا زوجه بنته صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيضا في مواقف كثيرة ذكرها أهل التاريخ وأهل السير في كفالة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم.
طيب بوي، أنت قلت قصة بحيرة الراهب قبل شوي.
نعم، قصة بحيرة الراهب كانت في زمن أبو طالب.
من هذا؟ شو قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه قصة ذكرها كثير من أهل الحديث، ومنهم الترمذي ذكره في جامعه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة من في الأخير؟ في كفالة عمه أبو طالب. خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى الأشعري: خرج في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب، يعني وصلوا قريب منطقة الراهب، يعني بعدهم ما وصلوا القرية أو المنطقة أو وين الصومعة، أشرفوا يعني قريب من الراهب، يقول هبطوا يعني جلسوا وحطوا، يعني تعرف الواحد في سفر إبل وأغراض أمور، فحطوا رحالهم. يقول: فهبطوا فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، يعني الراهب كان بعيد لكن خرج إليهم وأتى إليهم وقدم عليهم. وكانوا، يقول أبو موسى، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم، لأنه في عبادته وفي طاعته والناس رايحة طريق سفر فما يعطي أهمية. لكن اليوم الراهب طلع من الصومعة وجاء عندهم، حتى أشياخ قريش متعجبين، يعني احنا وش علاقتنا مع هذا الرجل؟ يقول راوي الحديث: فحلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال: وهم يحلون رحالهم فجعل يتخللهم الراهب. حينهم يعني يشوفونه وما عارفين يعني كيف يبدأون الحديث معه، ولا هو عارف كيف يبدأ الحديث معه، وهو يمشي من بينهم، يمشي من بينهم كأنه يدور شيء بين رحالهم. يقول: فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. فيعني أشياخ قريش تعجبوا: هيس وش السالفة؟ خير خير خير، ما علمك؟ شو عندكم؟ شو تقول؟ فرد عليهم قال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، يعني وانتوا جايين من طريق اليبل، لأن تعرف دائما يبال ثم سهول ثم أشجار، فقالهم الراهب: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. ثم رجع الراهب، يعني قالهم هذه العلامات وقال هذه الأمور، ثم رجع وسوالهم أكل سوالهم طعام، وياهم مرة ثانية، والنبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تعرف معاهم الإبل، حواصلين من الأماكن الجافة والجبال وكذا، داشين مكان فيه سهول، فالنبي صلى الله عليه وسلم والصغار اللي معاه خارجين يرعون الإبل. فلما جاء بحيرة الراهب قال: وينه؟ أرسلوا إليه، نادوه اسقروه. يقول: فأرسلوا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل هو ياي، إحنا الراهب وأشياخ قريش جالسين. يقول: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه. سبحان الله، يعني هذه معجزة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة. يقول صلى الله عليه وسلم أنه حصل معه هذا، أو يقول الراوي أن هذا الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام بحيرة يناشدهم أنهم ما يأخذونه إلى بلاد الروم وما يأخذونه إلى تلك البلاد، وقالهم إن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، فنهاهم عن هذا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث اختلف في تصحيح هذا الحديث كثير من أهل العلم، لكن حسنه الترمذي والحافظ ابن حجر صححه، والحافظ ابن كثير صححه، وأيضا الحاكم في مستدركه صححه، وأيضا الإمام الألباني رحمة الله عليه صححه، لكن تكلم فيه بعضهم مثل الإمام الذهبي وغيره تكلم في هذا الحديث. طبعا هذا من المواقف التي سطرها أهل التاريخ والسير عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أحمد شوقي: لما رآه بحيرا قال نعرفه بما حفظنا من الأسماء والسيم، يعني كما جاء في الكتب الأولى في التوراة والإنجيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لما رأوه علموا أنه هو النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نكتفي في هذا اللقاء بما ذكرنا، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيه ظلال طفولة نبينا صلى الله عليه وسلم ورعاية الله تبارك وتعالى له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونشكر الشباب الغالين راشد وعبد العزيز على إثراءهم على أسئلتهم، ونشكر مستمعينا الأكارم وكل من قام في تجهيز هذه الحلقة، بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر نتفيأ فيها ظلال سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر.